طيبا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الخلط من التمر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب بيع الخلط من التمر. الخلط هذا فسر بتفسيرين: التفسير الأول أنه نوع من التمر رديء، والتفسير الثاني أنه أخلاط، يعني أخلاط من أنواع من التمر، أنواع من التمر تخلط وهي رديئة كلها ثم تباع. فهذا فيه دليل، يعني الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنكر الربا، بيع الربا صاع بصاعين، لكنه لم ينكر بيع هذا الرديء. هذا فيه دليل على أن الأشياء المختلطة المخلوطة هذه يجوز بيعها إذا عرفت، إذا عرف المشتري أن هذا الأشياء مخلوطة ظاهرة يراها فلا بأس. أما إذا كان الشيء مخلوطا على وجه لا يتبين ويكون فيه غرر فإنه لا يجوز، لابد أن يفصل ويبين، لأنه قد يظن المشتري أن النوع الفلاني هو الغالب، هذا شيء غالي جدا وشيء رخيص، فيكون هذا من باب الغش، يخلط أشياء ويظهر للمشتري أن كل الموجود من الجيد، هذا حرام، لأنه أخفى الردي خلطه على وجه لا يتبين، هذا نوع من الغش، هذا حرام. أما إذا كان الخلط هذا ظاهرا يراه المشتري وتبين له قدر الجيد وقدر الردي فلا بأس، يراه أمامه يشتريه وليس فيه ليس فيه غش، لأنه أظهر المخلوط الردي والمشتري على بينه. طيب، لو علم المشتري أنه مخلوط، يعني عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الخلط هذا خفيا، هذا إيش؟ هذا حرام، غش، يظهر الطيب ويخلطه بشيء ردي في الأسفل على وجه لا يتبين، هذا غش واضح أن هذا حرام. يأتي بتمر مثلا من الخلاص الجيد ويضع في الأسفل من النوع الردي الرخيص على وجه لا يتبين، هذا واضح أنه حرام، غش المشتري، ظن أنه كل الزنبيل من النوع الغالي وفي الأسفل من النوع الرخيص، هذا واضح أنه حرام. النوع الثاني أن يكون الخلط ظاهرا على وجه يتبين، يراه المشتري ويعرف تقريبا، يعني على سبيل التقريب كم هذا وكم هذا على وجه واضح، هذا ليس فيه شيء، وهذا هو الذي يحمل عليه هذا الحديث. طيب، بقي حالة ثالثة، وهي إذا علم المشتري أنه مخلوط لكنه لم يتبين قدر هذا من هذا، وظن أنه هذا قليل أو كذا، علم أنه مخلوط فيه جيد وفيه ردي، لكن كم الجيد كم الردي ما يدري، هنا لابد أن يبين له البائع، يبين له قدر الردي، لأنه قد يقول تراه مخلوط لكن كم، النصف، الثلث، الربع، فكونه مجرد علمه بأنه مخلوط لا يكفي، لأنه قد يتصور أن الخلط قليل وهو كثير فيكون فيه غرر. لو قال إنه قد رضي، إذا قال إن المشتري رضي، قال المشتري أنا راضي سواء كان قليلا ولا كثيرا، هل يكفي رضا المشتري؟ ها، نقول فيه تفصيل: إن كان المشتري رضي على سبيل المجازفة، إنه لعله يكون كذا وكذا، يعني جازف، لكن لو علم الحقيقة ما رضي، لكن رضي على أمل إنه يكون هذا قليلا وأنه يكسب الصفقة هذه، ولا ما يجوز هذا القمار، فإن المتقامرين راضيا ولا لا؟ ها، راضيان، قبل القمار كل واحد راضي، قل أنت راضي، قل نعم راضي، لماذا يرضى؟ يرضى على أمل أن يكسب، لكن لو علم أنه سيخسر ما رضي، إذن هذا الرضا لا عبرة به. أما إذا كان راضيا على كل حال ما يهمه المشتري كريم ولا يهمه الأمر، هذا يعني هذا فيه تمر جيد وتمر ردي، كل الزنبيل يمكن 10 كيلو، قال لو فرضنا أن الردي 19 الزنبيل كله أنا شريته ب50 ريال ب100 ريال ما يهم، الأمر سهل. لو قدر أنه أكثر من الردي ما يهم، الأمر سهل، هذا كريم ولا يبالي بهذا الشيء، فرق 10 ريالات ولا 20 ريال ما تهم. نقول هنا نعم، نقول رضي، ولو شاء أن يعطي المشتري مالا بدون أن يأخذ منه شيء فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر رضي الله عنه بعيرة ورد البعير وأعطاه الثمن، إذا كان رضا تام فالأمر واسع، سيتصرف في ماله ولا حظر عليه، لو أعطاه بلا مقابل لا حرج. إذن هذا ما يتعلق بالرضا، لأن بعض الناس تشكل عليه هذه المسألة ويقول إنه راضي، كيف بالحرام؟ إنما البيع عن تراض، هو راضي. يقول لا، هذا ليس برضا تام، هذا رضا على أمل مثل رضا المتقامرين. أما إذا كان رضا حقيقي أنه ما يهمه حتى لو مهما كان، هذا نقول نعم هذا رضا وليس فيه غرض. كذلك الردي، إذا حمل على الردي أنه يجوز الإنسان أن يبيع السلع الردية إذا كان المشتري عالما أنه ردي، ما في شيء، السلع فيها جيد وفيها ردي، وبيع الردي ليس حراما إذا كان على وجه ظاهر.
كثير من المزارع يصير تحت أرض من
الإفتاء، هذا ما في شيء، يعني فجرت عادة المزارعين يعني أنهم يضعون الفواكه والخضار الجيدة فوق واللي تحت أصغر، إما صغار أو كذا أو ما استوت تماما نحو ذلك، هذا صار عرفا، يعلم المشتري ما عنده إشكال، عارف أن اللي تحت صغار ما في غش، ولذلك إذا رفع الطبقة العليا نظر إلى السفلى وإذا هي صغار أو أخضر ما استوى ونحو ذلك هذا ما في غش، هذا يعني نوع يعني ترغيب في البيع ونوع عرض ونوع ترتيب معين. لكن لو قيل له أنت مغشوش يا أيها المشتري، قال أبدا أنا ما غشني، عارف أصلا كل السوق هكذا، لو ما اشتريت من هذا منين اشتري، كل السوق هذه طريقتهم، هذا نوع من العرض ترغيب وكذا، وكلهم يعرفون أن الأسفل ردي، ولذلك لو كان كله جيد لارتفع السعر، يبيع هذا الطبق أو هذا الصندوق ب10، لو كان كله كبارا لصار ب15 و20، هذا ما في شيء، مدام عرفوا كلهم ما في شيء. مثل لو باع سيارة مسمكرة مثلا والمشتري يعلم أنهم مسمكرة، طيب نقول ما في شيء، هذه معيبة، لكن على وجه واضح هو صحيح سمكرة وزينها، لكن المشتري يعلم أنها مسمكرة وسيقل ينزل الثمن، لو كانت ما سمكرت ب10 لكن ما دام أنها مسمكرة سيشتريها ب8 مثلا، ما في شيء، ولو كان صاحبه اجتهد في إصلاحها وتحسينها وكذا ما في بأس. العيب الذي يوجب الرد هو الذي يكون فيه غش وخداع للمشتري، حتى كان سيبيع، لأن هذا شيء عرف، صار عرفا معروف عند القريب والبعيد، كل الناس يعرفون أن الطماطم تكون هكذا والفواكه وكذا، ما في شيء، هذا شيء معروف عنده. الغش اللي يكون يعني خديعة للمشتري يخفي العيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، هذا في حكم المبين. لو قيل للمشتري تعلم العيب، قال لا ما أعرف، إنه اللي تحت في أحد ما يعرفني تحت صغار، سوى تركي في أحد ما يعرف، يعرفون الناس كل من اشترى يعرف، إلا اللهم أول مرة يشتري هذا نادر، النادر لا حكم له.
هذا ذكر هذا ما يعني قليل يعني، لكن لابد يذكر
الله أي شيء يؤثر في الثمن يذكر، هذه القاعدة، العيب الذي يؤثر في الثمن، يعني لو عرف العيب لاشتري ب8 وإذا سكت باعه ب10، هذا حرام، الريالين اللي أخذها هذه حرام، لأنه سلعته ما تسوي إلا 8، هذه قيمتها في السوق، لكن سكت عن العيب فباعها بعشرة حرام عليه. لكن لو باعها بثمانية وسكت عن العيب هذا عاد محل نظر، لأنه ما زود ويعرف، وصاحب خبرة يعرف أن السيارة مسمكر هذه قيمتها ثمانية عند الناس، وهو باعها بثمانية والمشتري فرح ما علم أنها مسمكرة، وفرح يظن أنها سليمة، وأنه فرح مشتراها بثمانية لأنه يتوقع أنها بعشرة، هذا هو اللي محل نظر. هل يقال أنه خدعه لأنه لو علم المشتري ما اشتراه ولا بثمانية ما يرغب فيه؟ يعني يمكن كل نظر ما يلقى، لو عرفت أنه مسمكرة ما اشتريها، صحيح تسوى ثمانية لكن ما أريد سيارة منقلبة ومصلحة، أريد سليمة. وقد يقال أنه ما دام أنه باعها بسعرها فهو لم يعني يأخذ زيادة، لكن الأحوط أن يبين، الأحوط أن يبين، لأنه قد يكون المشتري لا غرض له في هذه السلعة ولو كانت قيمتها لم ترتفع، يقول أنا ما أريد، لو علمت أنها معيبة ما اشتريتها، صحيح أنها تساوي ثمانية لكن أنا لا أريد معيبة، أنا أريد سليمة ولو بعشرة، كل له نظر في الرغبة.
قال رحمه الله: باب ما قيل في اللحام والجزار. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع فدعاهم. فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له.
يعني هذا دليل على أن هذه الأعمال والحرف أنها جائزة شرعا وليس فيها شيء، وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان في هؤلاء، هذا جزار سمى قصاب سمى لحام، وهذا نجار، وهذا حداد، وهذا كذا كما سيأتي في الحديث، كل هذا يدل على أن الحرف الأصل فيها الإباحة. لكن إذا كانت هذه الحرفة يعدها الناس في المجتمع رديئة وتقلل من قدر الشخص، فينبغي لمن كان من أهل العلم وأهل الفضل أن يتورع وأن يتجنب هذه الحرف، أن ينبغي الإنسان أن يعز نفسه وأن لا يعني ينزل إلى هذه الحرف التي تشينه وتؤثر على سمعته. لكن بالنسبة لها هذا يعني غلام عبد مملوك، فلا غضاضة عليه أن يكون قصابا أو جزارا لأنه عبد مملوك، لكن ما كان أبو بكر ولا عمر ولا كبار الصحابة وكذا أنه هذا جزار وهذا نجار وكذا. لكن كل حال الأمر سهل، أنا زكريا كان نجارا، نجارا ما فيه، لكن الناس يستقذرون القصابة لما فيها من الدم والنجاسة وكذا والروائح نحو ذلك، يقال الأمر الأصل الإباحة، لكن يكون الإنسان يعز نفسه ما أمكن هذا أحسن. لكن من عمل بهذا، من عمل شيئا من هذه الحرف المباحة فليس عليه لوم وليس عليه إثم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام استأذن للشخص الذي جاء من غير دعوة، هل هذا يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يأتي من غير دعوة؟ نقول هذا فيه تفصيل، إن علمنا من حال الداعي أنه يفرح إذا جاء أحد ولو لم يدعى فلا حاجة للسيئة، هذا إذن عرفي. أما إذا كان الناس في فقر والأمر يعني ضيق، ويعني لو جاء واحد اثنان ثلاثة يؤثر على الداعي ويحرجه، ربما الطعام لا يكفي المدعوين، فإنه لابد من استئذان الداعي، أنه لا يحل له أن يأكل إلا إذا أذن له الداعي. الداعي ما دعاه لكنه جاء مع صديق له، هذا معزوم وأخذ معه شخص، قال أنا معزوم عند فلان، قال امشي معي، فذهب معه من غير دعوة، هل يجوز؟ نقول حسب العرف. الآن مثلا الأعراس بعض الناس يذهب بدون دعوة، إذا وجد زواجا دخل وتعشى مع الناس ومشى، هل هذا حلال ولا حرام؟ نقول هذا على حسب الحال، إذا كان الناس ما يكرهون هذا وعندهم أطعمة كثيرة يفرح، وهذا هو العرف اليوم. لو سأل صاحب الدعوة قال والله ترى واحد مر يعني غير مدعو من الناس حتى لو كان غنيا، ما يهم، يقول أبرك الساعات ليت جاي 10 ولا 20 بدل واحد، بدل ما يرمى الطعام ليت يجي 100، فما يهم ويفرح، هذا الغالب. لكن إذا كان الناس في شدة، في فقر وضيق من ذات اليد، فإن الداعي قد لا يصنع إلا طعاما قليلا على قدر الذين دعاهم، فلو جاء زيادة أحرج، ما يكفيهم الطعام فيوقع في حرج. فعلى كل حال يرجع إلى العرف. النبي عليه الصلاة والسلام استأذن لأن الصحابة كما معلوم كانوا في حال شدة، حال فقر وشدة، لذلك استأذن له على الأصل. لكن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، الشرط العرفي كالشرط اللفظي، يعني العرف محكم سواء كان شرطا أو إذنا يعمل به، وإذا أشكل الأمر لا بد من أهل الاستئذان.
الآن بعض المهن كلها يعني تكون في بعض الأعراف، كل المهن يعني عندهم أقل
كل هذا يعني الأمر واسع، الأصل فيها الإباحة. لكن الإنسان اليوم مثلا عندنا في مجتمعنا لو أن واحد صار نجارا الآن، أن الله وسع على الناس في الأرزاق والوظائف والتجارات والأعمال، فلو اشتغل واحد حداد أو نجار أو سباك أو كهربائي أو نحو ذلك يعني قل قدره عند الناس، يتورع يترك هذه المهن لو اشتغل ما عليه شيء. لكن إذا كان هذه تقلل من قدره وكذا، الحمد لله أمر واسع، يتركها يبحث عن عمل فيه عز وفيه شرف، لأن رفع النفس وإعزاز النفس مطلوب. لكن لو اشتغل الحمد لله أمر واسع.
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
هذا يدل على أن الكذب أنه يؤثر على الكسب وأنه يمحق البركة، ولو زاد المال ظاهرا لكنه مال ليس فيه بركة، والعبرة بالبركة لا بالكثرة. كم الإنسان عنده ملايين لكنه مال مشؤوم، ما فيه إلا التعب والغثاء والنصب والهم والغم، لكنه يلقى في قلب الشح فلا ينتفع به، مال ملايين مكدسة في البنوك ولا يستطيع أن يفعل شيئا، لأن الله تعالى ألقى في قلب الشح ونزع بركة المال. كلما أراد أن يشتري شيئا خاف، ولو كان يملك الملايين ما يحب أن ينقص، لأنه يكون في قلبه شح وهو حب كثرة المال، لأن الشح هو الذي يجمع ويمنع، البخل المنع، والشح والجمع والمنع، الشح أشد من البخل. فقد يلقي الله تعالى في قلب هذا الكاذب الكاتم الشح، فعنده مليون ما يستطيع أن ينفق منه 100,000 يشتري سيارة جديدة مثلا، يقول لا أنا ودي يصير مليونين الآن، فلان عنده مليونين أنا ودي يصير زي فلان، فينظر إلى المكاثرة، صار عنده مليونين صار ينظر إلى الثالث اللي عنده 3 ملايين، وهكذا حتى لو صار عنده 100 مليون يبدأ ينظر لمن عنده 200 مليون، فلا يزال يطلب المزيد ولا يستطيع أن ينفق، هذا مال ممحوق البركة. وقد يكون المال أيضا يذهب عينه، تذهب عينه في خسارة ولا في شيء، لكن ليس بشرط، لأن ذهاب عين المال قليل. يعني قد يقول بعض الناس مثلا يعني المحق وكذا أنه يمحق الله الربا وكذا كمسائل الأبواب، يعني يقول صحيح أنه تحصل حوادث من حريق أو غرق لبضاعة في باخرة تغرق، لكن هذه كثيرة ولا قليلة؟ قليلة هذه، يعني بالنسبة للواقع هذه قليلة تحصل لكن نوادر. فلكن المحق البركة يعني عدم الانتفاع بالمال مع وجوده هذا لا يحصى كثرة. طيب وش الفائدة من المال؟ يمكن الذي احترق ماله وذهب أحسن حالا من هذا. لماذا؟ لأنه لما ذهب المال عنه استراح من الهم والغم، أنه كان أول يعذب بالمال، إنما يريد الله ليعذبهم بها، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، في الحياة الدنيا. هذا يعني كان معذبا، غارق ماله ولا احترق ذهب عنه التعب، هذا واحد يعني ذهب المال وهم المال وتعبه، أحسن من الذي المال موجود الهم والتعب موجود ولا ينتفع. هؤلاء اشتركه كلهم ذهبة المنفعة، لكن هذا أيضا ذهب عنه الهم والغم والتعب، وربما أنه يعتبر أيضا، وربما أنه يتوب إلى الله ويرجع، لأن المصائب هذه ترد بعض الناس إلى الله جل وعلا. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الكذب، والإنسان لماذا يكذب؟ هذا الحديث يعالج النفوس، يعالج ما في النفوس من الشح، الذي يكذب ويكتم لماذا؟
يريد الزيادة.
النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبره أن هذه الزيادة أنها لن تحصل، إذن ما الفائدة من إنسان يفعل ذلك يتحمل الإثم ولا يحصل له المقصود؟ فإذا علم العاقل أن مقصوده لن يحصل فإنه لا يمكن أن يقدم على معصية لا يستفيد منها. والتجارة خطيرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن التجار هم الفجار، كما جاء عند الإمام أحمد، إن التجار هم الفجار. قالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون. هذا الغالب على التجار إلا من رحم الله، حدث فيكذب، قل هذه والله أصلية وهذه كذا وهذه تسام كذا ويكذب وهذه كذا، يمدح بضاعته من أجل أن تباع كذبا، ويحلفون ويكذبون. سيأتي الأبواب في الحلف وحكم الحلف في البيع والشراء، من دخل في التجارة فليست حراما، لكنه يجب عليه أن يحذر حذرا شديدا، لأنها خطيرة للغاية. الإنسان مفطور على حب المال وفيها صفقات أحيانا تكون كبارا، فيمتحن الإنسان امتحانا عظيما في المعاملات بين الناس، ولا سيما إذا كثر وفشى الكذب والغش والربا والخداع، فإنه يصعب على الإنسان أن يتركه مع فعل من حوله، مع أن من حوله يفعلونه، فيصعب عليه جدا أن يكون صادقا بين الكذابين، وأن يكون نزيها بين الغشاشين والمرابين، يفعل مثلهم في الغالب إلا من رحم الله. وقد يبتلى إذا صدق وكذا كما تقدم، يعني يذهب عليه بعض الأرباح وبعض الصفقات وكذا، وهذا ابتلاء عظيم. فالتجارة خطيرة، ويدخل الإنسان في البداية قد يكون عنده صدق وعنده إخلاص، لكنه ينشغل ويعايش أهل الدنيا من الكذابين والغشاشين والفجرة، لأن غالبا يشتغل التجارة هم هؤلاء، ولا سيما إذا كانت تجارة كبيرة، فسنة سنتين ثلاث ينشغل، يبتعد عن المساجد وعن العلم وعن أهل الخير والصلاح، ويخالط هؤلاء السيئين، فما تراه إلا قد انسلخ وصار مثلهم والعياذ بالله، ولو كان في الأصل من أهل الخير والصلاح. والإنسان يحذر، يكون حذرا، ما يقول والله التجارة حلال وأدخل، إذا ما دخل الصالحون دخل السيئون، وكذا كما يردد بعض الناس، إذا ما دخل الصالحون أخذ الأموال السيئة، هذا صحيح، لكن هل أنت أهل ترى من نفسك الأهلية أنك تدخل في هذا البحر وهذه الأمواج المتلاطمة؟ فإذا كنت كذلك توكل على الله والله يعينك، أما إذا رأيت نفسك الضعف وأنك ما تستطيع أن تتماسك فالحذر والسلامة لا يعدلها شيء.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من حلال أم من حرام. أمن حلال أم حرام؟
هذا في التحذير من الربا. الربا ثلاثة أنواع: ربا الفضل وربا النسيئة، هذا لنوعان، والنسيئة قد يكون مرة وقد يكون مرات، فهذا أشد أنواع الربا هو الثالث، النسيئة الذي يتضاعف يتكرر، وهو ربا الجاهلية، هو أشد أنواع الربا. أو أقل أنواع الربا الفضل ثم النسيئة أشد منه، لقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما الربا في النسيئة، يعني إنما الربا الأعظم في النسيئة. فالفضل ربا محرم، لكن أشد منه النسيئة، وأعظم أنواع النسيئة المضاعف الذي يتكرر سنوات، إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا أخطر ما يكون، لأنه يغرق الفقير في الديون حتى تتضاعف أضعافا كثيرة. عليه 100,000 حال الحول، قال هات 100، قال ما عندي، قال أعطيك سنة ثانية يخليها 110. جاءت السنة الثانية ما عنده، هات 110 ما عندي، يعطيه سنة ثالثة ثانية وتصير 121، يعني 10 على 100 والعشرة عليها كم؟ 1، فتصير 121، وهكذا السنة الثالثة يضاعف عليه 121. هذه عندهم نسبة معروفة، وكلما زاد الدين زادت النسبة. بعد 13-14 سنوات يغرق المدين في هذه الديون، وهو ما يستطيع، ماذا يصنع؟ يسرق؟ ماذا يصنع؟ ما عنده شيء، فهم يعني ما يعفيه، ما في رحمة، كلما حال إما أن تقضي وإما أن تربي. فأبطل الإسلام هذا، وقال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. واجب على الدائن أن ينظر المدين إذا كان عاجزا عن السداد بدون مقابل، أما إذا كان غنيا فمطل الغني ظلم. أما الحديث تقدم الكلام عليه.
قال رحمه الله: باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، وقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا.
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. ما ذكر حديثا يتكلم أو يخص الشاهد والكاتب، لأنه ليس على شرط، ولكنه جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وجرت هذه المؤلف أنه يبوب، وإن كان ليس عنده حديث يطابق الباب يشير إلى ما ورد وإن لم يكن على شرطه. حديث جابر معروف عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، لأن العقد يدور على هؤلاء. الآكل من هو؟ الآخذ، سواء أكل أو أم لم يأكل، لكن الآكل هذا وصف أغلبي وليس بشرط أن يأكل، قد يأخذ الربا ويشتري به بيتا أو ثيابا أو يضعه عنده في البنك حتى يموت، فليس بشرط أن يأكله. المقصود الآخذ، آكل الربا الآخذ، الموكل الدافع، والكاتب الذي يكتب العقد الربوي، والشاهد الذي يشهد. هؤلاء خمسة، العقد يدور على هؤلاء، لأن الربا لابد أن يكتب لأنه إلى أجل، الربا النسية هذا يكون إلى أجل، فلابد يكون فيه كاتب وشهود. إذن العقد يدور على هؤلاء، فكلهم ملعون والعياذ بالله. الذين يأكلون الربا لا يقومون، يأكلون كما تقدم، ليس المراد الأكل يعني ذات الأكل، إنما عبر به لأنه هو الأغلب، يعني أكبر ما يراد له، يراد المال من أجله هو الأكل، لكن يشمل جميع يعني الأخ سواء أكل أو لم يأكل. لا يقومون أي يوم القيامة إذا بعث الناس من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، عياذا بالله. هذا 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 أول ما يكون من عذاب المرابي والعياذ بالله، أنه يقوم كالمجنون، يقوم ويسقط ويقوم ويسقط. قال بعض أهل العلم يعني ذكروا هذا ومبني على حديث ضعيفة، أنه سبب السقوط أنه يكون عظيم البطن لأكله للحرام، أنه كان طوال عمره يأكل الربا الحرام فيأتي بطنه عظيم جدا، فإذا قام سقط لثقل ما في بطنه يثقله فلا يستطيع أن يقوم. لكن نقول هذا مبني على حديث ضعيف، الله أعلم، يعني ما نستطيع أن نجزم أن سبب السقوط هو ما كبر البطن أو ثقل ما فيه، لأن هذه حديث ضعيفة، لكن نقول إنه يسقط والله أعلم بسبب السقوط، هل هو ثقل في البطن، هل هو خلل في العقل، أو لأمر آخر، الله أعلم. المهم أنه يقوم ويسقط كالذي يتخبطه الشيطان من المس، مثل المجنون الذي أصابه الصرع المصروع، مرة يقوم ومرة يسقط والعياذ بالله. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني ما اكتفوا والعياذ بالله بالأكل فقط، بل قالوه مستحلي، أكلوه مستحلين له. إنما البيع مثل الربا، من قال إنما البيع مثل الربا فهو كافر، لأنه استحل ما حرم الله جل وعلا، وقال ذلك أصحاب النار هم فيها خالدون، أنه استحله. فمن ادعى أن البيع مثل الربا فهو كافر، لأنه مكذب لله جل وعلا. قال تعالى في الرد عليهم: وحل الله البيع وحرم الربا. إذن كاذب من قال أنه مثل البيع فهو كاذب، أفاك وأثيم، مكذب لله جل وعلا، وهذا غاية ما يكون من الكفر عياذا بالله. وهذا الوعيد ليس يعني الكفر، هذا التكذيب يعني الوعيد ليس مربوطا بالتأكيد. الذين يأكلون الربا، من أكل الربا حصل له هذا الوعيد، فإن أكله مستحلا فهو مخلد في النار، وإن أكله غير مستحل فهو من أصحاب الكبائر، يعذب على حسب كبيرته ومآله إلى الجنة إذا كان مسلما موحدا مصليا. كيف يقولون أنه مثل الربا؟ يعني ما وجه هذا القول إنما البيع مثل الربا؟ كيف يعني وش وجه الشبه بين البيع والربا؟ قالوا الآن إذا إنسان باع سلعة مؤجلة، السلعة هذه تساوي 50 نقدا، وباعها إلى سنة، سبيعها بكم؟ يعني تقريبا 70 مثلا، 20 هذه مقابل إيش؟ ها؟ مقابل الأجل. وهذا حلال ولا حرام؟ ها؟ حلال، بيع تقدم أنه حلال بلا خلاف. طيب قالوا إذن الآن هذا البيع فيه جواز زيادة المال مقابل إيش؟ مقابل الأجل. والربا هكذا، يعطيه 100,000 وبعد سنة يأخذها 110، العشرة هذه مقابل إيش؟ مقابل الأجل. إذن البيع مثل الربا، لأنه المرابي أخذ الزيادة مقابل الأجل، وهذا باع سلعة وأخذ زيادة مقابل الأجل. إذن شو الفرق بين الأمرين؟ لماذا هذا حلال وهذا حرام؟ وهي كلها النتيجة واحدة، والعياذ بالله. يعني هكذا يعترضون على أحكام الله جل وعلا، ولكن هذا لا شك أنه باطل، لأن كما تقدم الإنسان إذا اشترى السلع، إذا شغل ماله في السلع تحرك المال، ولو كان يأخذ مقابل الأجل ما في مانع، لكن إذا اشترى السلع تحرك المال ودار، فانتفع به المجتمع كله، يشتري السلع ويورد ويبيع وكذا ويتحرك المال فينتفع به المجتمع. أما إذا كان يعطي نقد بنقد لا يستفيد أحد أبدا، لا أحد يستفيد، ما يستفيد إلا واحد وهو المرابي فقط، حتى الذي أخذ المال ما يستفيد، لأنه ما أخذه إلا لضرورة، ويغرق بالديون، وتكون النتيجة العاقبة وخيمة على من أخذ، لأنه قد يعجز عن السداد فيغرق في الديون حتى تباع ممتلكاته وبيته وسيارته وكل شيء، حتى يرمى في الشارع إذا كثرت عليه الديون. فالمقصود أن هذا اعتراض على شرع الله، ولا شك أن من اعترض على دين الله فهو كافر، لأن الاعتراض على الشرع فيه تكذيب لله جل وعلا. وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يعني معنى الآية أن من كان يرابي من قبل وجاهلا بالحكم ثم علم وتاب، جاءه موعظة، المراد بالموعظة العلم، جاءه العلم من الله، قيل له الآن الربا حرام، قال والله ما علمت أنه حرام، أنا أول مرة أسمع أنه حرام. طيب هو كسب من الربا ملايين، هل هذه له ولا لا؟ نقول هذه له، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ما قبض له، وما كان على الناس فليس له، ليس له، اللي في ذمم الناس ليس له. يا الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، ما بقي اي في الذمم الذي لم يقبض ليس له. اما من كان يرابي عالما انه حرام ثم تاب بعد ذلك، هل له ما مضى؟ لا، ليس له، لانه تعاطى هذا المحرم عالما بالتحريم فليس له ما أخذ. طيب قد يقال أن هذا الآن عنده ملايين، ولو قلنا له أنك لابد تخرج هذه الملايين ما يتوب، قلنا أين توب؟ ما كان بدأ ب10,000 فقط، ثم الآن يملك 10,000,000 على مر السنين، لو تاب معناه أنه ما يأخذ إلا 10,000 فقط، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني ماله إلا 10 فقط، سيخرج 10,000,000 إلا 10,000. يعني يقول قائل هذا لا يمكن يتوب، هذا سد باب التوبة عليه، إذا قلنا له أخرج ما عندك فإنه معناه قلنا له لا تتوب، صعب، من سيتوب ويخرج كل شيء ويعود فقيرا؟ نقول هذه المسألة فيها خلاف بين العلم، منهم من يرى أنه إذا تاب فله ما سلف ولو كان عالما بالتحريم، وهذا الذي يميله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكروا في الفتاوى، وطال الكلام بعض الشيء فيه، قال يعني إذا كان الكافر إذا أسلم، ولو كان يعرف أن الربا حرام في الإسلام، إذا أسلم فلا يجب أن يتخلى عن شيء، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعم كل شيء، فيقول المسلم أحسن حالا من الكافر، فإذا كان الكافر إذا أسلم لا يطالب بما قبض، فالمسلم العاصي إذا تاب أحسن حالا من الكافر فلا يطالب برد ما قبض. لكن على كل حال فيه نظر، يعني هذا الإطلاق فيه نظر، يعني لو أن كافر ما يصوم رمضان ومسلم ما صام رمضان، يعني ترك بعض الصيام ثم تاب، هل نأمره بالقضاء ولا لا؟ يعني معروف أن يأمر بالقضاء، دين عليه، فيختلف. الآية جاءت في الكفار، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لأن الكافر في مظنة ترك كل شيء، عليه صيام وعليه صلاة ودماء، يمكنه قاتل المسلمين وقتل وأخذ أموال المسلمين وفعل أشياء كثيرة عظيمة، فالكافر يعني الغالب أن الكافر عنده أشياء يعني كثيرة مفرط فيها. فلو قيل للكافر لا إذا أسلمت طالب بكل شيء هذا هو سد الباب على الكفار، هنا ما يسلم أحد إلا ما نذر، لكن بالنسبة للمسلم العاصي ما له عذر، هذا مسلم وكان واجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام، فليس له عذر في كونه يعصي. ولا ينفتح الباب، يمكن واحد يقول أنا باصي وأرابي سنة ولا سنتين حتى كون لرأس مال مليون ولا مليونين ثم أتوب وخلاص، يبقى عندي المليون أو المليونين هذه وخلاص وأتوب وأبدأ من جديد. فعلى كل حال المشهور والمعروف عند أهل العلم أنه أن المسلم العاصي اللي كسب حرام سواء الربا أو غير الربا أنه إذا تاب ننظر، إن كان عالما بالتحريم وجب عليه أن يتخلص من كل ما معه من الحرام، وإن كان جاهلا بالحكم فله ما سلف يعني ما قبض. الحديث لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم حرم تجارة التجارة في الخمر، يعني هذا يعني يبين نزول هذه الآيات التي في الربا، وأن نزولها كان متأخرا لأن نزلت في سورة البقرة وفيها قول تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا من آخر ما نزل من القرآن، فنزولها كان متأخرا، ولذلك قرره النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في آخر عمره عليه الصلاة والسلام. قال حرم تجارة التجارة في الخمر، هذا يعني قد يستشكل ما علاقة التجارة بالخمر بآية الربا، لكن الظاهر الله أعلم أنه حرم التجارة في الخمر، إنه لما ذكر الربا وهي معاملة محرمة ذكر أيضا معاملة أخرى محرمة وهي التجارة في الخمر. حديث الثاني فيه وعيد المرابي في البرزخ، في البرزخ أنه والعياذ بالله يسبح في نهر نهر من دم، وهذا شبيه بحال المرابي، والجزاء من جنس العمل لأنه كان يعيش على دماء المحتاجين، يمص دماء المحتاجين، لأن المال عديل النفس، المال فيه غذاء الإنسان، وهذا كان يأخذ أموال المساكين والمحتاجين بغير حق، فكأنه يمص دماءهم لأن المال هو الذي يغذي البدن، فكأنه يمص دماء هؤلاء المساكين المحتاجين، فعوقب أنه يسبح في نهر من دم، وكلما جاء يخرج ألقم حجرا، هذه يدل يعني مثل ما كان يأكل هذه الأموال يلتقمها بشراهة صار الآن يلقم الحجارة والعياذ بالله. ذكر بعض العلم قال كأنه يشير إلى حال المرابي في الدنيا، فإنه كلما أراد أن يترك الربا ما الذي يحصل؟ تأتي صفقة ربوية فيضعف ويعود، كلما أراد أن يتوب جاءته صفقة ثم رجع، لأن المال محبوب للنفوس، والإنسان إذا ذاق الحرام استمر صعب عليه الخروج، كل ما أراد أن يخرج يعني يندم وكذا ويفكر وربما يعزم على ترك الربا، ثم تأتي صفقة فيها يعني شيء من الربح فلا يستطيع أن يتركها فيعود مرة أخرى.
قال رحمه الله باب موكل الربا، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي رضي الله عنه اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.
موكل الربا يعني الدافع كما تقدم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ما بقي، المراد بما بقي يعني ما بقي في ذمم الناس كما تقدم، أنه إذا تاب والعقد قائم وفيه الآن أعطى هذا 100 وسيردها بعد السنة 110 ولم يقبض 10، هنا الآن لا يجوز أن يقبض ما زاد على ماله، ما أقرضه 100 فلا يأخذ إلا 100 فقط، هذا الذي بقي أي في ذمم الناس. إن كنتم مؤمنين، هذا فيه تهيج، إذا كنت مؤمنا فدع الربا. طيب من لم يدع الربا فليس بمؤمن؟ نقول نعم، ليس بمؤمن الإيمان الكامل، ومعلوم أنه لا يكفر، لكن إن كنتم مؤمنين الإيمان الكامل فدعوا الربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا معناه أن الناس إذا صروا على الربا أنهم يقاتلون، هذا معنى الآية. فأذنوا بحرب، يعني أنتم أيها المرابون إذا أصررتم على الربا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيقاتلكم، إن كان فردا فإنه يعزر، وإن كانوا جماعة ممتنعين فإنهم يقاتلون ولو كانوا مسلمين، يقاتلون حتى يذعنوا لحكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا كما هو معلوم ليس خاصا بالربا، كل معصية يصر عليها قوم ممتنعون ظاهرة فإنهم يقاتلون حتى يستجيبوا، حتى يسلموا ويذعنوا لأحكام الإسلام. ولذلك العلماء قالوا عن الأذان والإقامة، قالوا قاتلوا أهل بلد تركوهما، كذلك صلاة العيد إذا ترك أهل بلد يقاتلون. والخمر قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن شراب يصنع باليمن من أظن من الحنطة، قال أو مسكر هو؟ قالوا نعم. قال فدعوه، فقالوا يا رسول الله إن الناس ليسوا بتاركيه، قال إن لم يتركوه فقاتلوه، رواه أبو داود. هذا يدل على أن كل من أصر على ترك شعيرة أو فعل معصية وله شوكة فإنه يقاتل، إن كان فردا ما حاجة للمقاتلة، يعزر بسجن أو بضرب إذا كان في حد يقام عليه الحد حتى يذعن ويؤدب، وإن كانوا جماعة البلد وممتنعين فإنهم يقاتلون، كما قاتل الصحابة مانعي الزكاة كما سمعنا في هذا الحديث. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ما له إلا رأس المال، وأما الربا فليس له لأنه ظلم فلا يجوز أن يأخذه، ولا يظلم هو بأن يسقط الدين، لا، هو سلف أقرضه 100 وصار مكتوبا 110، العدل أنه يأخذ 100 لا يسقط الدين لأنه أقرضه 100، ولا يأخذ 110 لأن 10 هذه ظلم، حرام ربا ظلم، فليس له إلا ما أعطى. ثم قال تعالى وإن كان ذو عسرة، لأن الآن المرابي له ديون على الناس، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة، كان هنا تامة، لأن لو كانت ناقصة لصارت ذو منصوبة، وإن كان المدين ذا عسرة، لكن كان كمعروف تأتي ناقصة لها اسم وخبر وتأتي تامة لبعدها فاعل مرفوع، هذه تامة، مثل لو قلت كان الصباح يعني صار الصباح ونحو ذلك، فيتأتي تامة وتأتي ناقصة، هنا تامة. وإن كان ذو فاعل عسرة يعني المدين معسرا فنظرة إلى ميسرة، نظرة يعني في تقدير، فنظرة واجبة إلى ميسرة يعني حتى ييسر الله عليه، فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا يعني تسقط الدين، تتصدق عليه بإسقاط الدين فهو خير لك، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، ثم خوفهم جل وعلا بلقائه قال واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا كما تقدم يدل على أن آيات الربا نزلت متأخرة، لأن هذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بها إيش آخر آية؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لكن هل نزلت مع آية الربا جميعا أو نزلت آية الربا ثم جاءت بعدها؟ أنا الله أعلم، الحديث ما يدل على المحتمل. ثم ذكر حديث بجحيفة رضي الله عنه قال عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما، يعني مهنته الحجامة، فسألته فيه محذوف في حذف اختصار في هذه الرواية مبين في الرواية الثانية، فكسر يعني أبو جحيفة رضي الله عنه اشترى عبدا حجاما فكسر محاجمه، فسأله عون، لأن هنا ما يتبين سبب مطابقة الجواب للسؤال، لكن يتبين بالرواية أنه كسر محاجمه فسأله عون. قال فسألته يعني ماذا كسرت محاجمه، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم. ثمن الدم يعني أبو جحيفة فهم أن الحجامة محرمة لأنه يأخذ ثمن إخراج الدم، لكن هذا اجتهاد من أبي جحيفة رضي الله عنه، وإلا فالصواب أن الحجامة ليست هي ثمن للدم، هذا ثمن للعمل وليس ثمن للدم. ثمن الدم هو أن يبيع الإنسان دمه، هذا هو ثمن الدم، مثل أن تبرع بالدم، يعني من تبرع يعطونه مالا، هذا حرام، لا يجوز الإنسان يأخذ مالا مقابل التبرع بالدم. فلما علم أنه حرام صاروا يتحايلون يعطونه على بصفة هدية، والله هذه هدية تشجيعية، إذا تبرع بالدم يعطونه ساعة ولا طقم أقلام ولا يعطونه كذا ولا يعطونه كذا، هذا أيضا محرم، لا يجوز أن يأخذ شيئا لأنه ما أخذه إلا من أجل الدم، سماها هدية ولا يسميها أجرة ولا يسميها ثمن ولا يسميها كذا، العبرة بالحقائق لا بالأسماء. لكن لو بعد التبرع أعطوه عصير وكاكاو وحلاو ولا كذا وتمر ولا شيء، هذا ما يدخل، لأنه يعني هذا طعام زهيد من أجل أن يعوض ما فقد. يعني أحيانا إذا تبرع إنسان بالدم يعطونه أكل وشرب بعد ذلك حتى يعوض شيء الحلو، حتى يعوض ما فقد، حتى لا يضعف الجسم، هذا يتسامح فيه لأنه أولا فيه مصلحة لأجل تعويض ما فقد الجسم بسرعة، والأمر الثاني أنه زهيد، ما يمكن أحد يذهب يتبرع بالدم من أجل أن يأكل بريالات قليلة، لا ما يفعله أحد. لكن الشيء الذي له ثمن مثل الساعات والأقلام ونحو ذلك هذا ما يجوز ولو كان باسم الهدية. ثمن الدم. ونهى عن الواشمة والموشومة في بعض الألفاظ، ولعن الواشمة والموشومة، وهنا نهى عن الواشمة يعني عن فعل الواشمة، لابد من التقدير، لأن النهى عن الواشمة ما له يعني ما هو متجه، ولأن معنى معروف أنه نهى عن فعل الواشمة، فعل الموشومة وهي التي تطلب، وآكل الربا أيضا نهى عن فعل آكل الربا وموكله وهو الشاهد من الحديث، ولعن المصور، وهذا يأتي إن شاء الله في باب التصوير. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. على حسب إن كان الإنسان ذهب